الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده كما يحب ربنا ويرضى. له الحمد في الأولى والآخرة، أكرمنا وأنعم علينا وخلقنا ورزقنا وجعلنا مسلمين وأرسل إلينا النبي الكريم، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ستكون كلمتي أشبه بتنبيهات أو نقاط قد يغفل الإنسان عنها. أول هذه التنبيهات أو النقاط أن العبد في تلك الأيام المباركة ينبغي أن يكون ذاكرا لله تعالى، يعني أوقات كثيرة تضيع علينا دون ذكر الله سبحانه وتعالى. يأتي الناس حتى من دخل الجنة يجد حسرة على أي وقت أو أي مجلس لم يذكر الله سبحانه وتعالى فيه. تجد نفسك تعمل شيئا، تمشي في الشارع، تركب سيارة، فبدلا من أن تنظر هنا أو هناك، بدلا من الأفكار والوساوس، لو أنك شغلت نفسك بذكر الله سبحانه وتعالى، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالعبد عندما يكون قلبه عامرا بذكر الله سبحانه وتعالى، هذا يولد حياة في قلبه. ومن أحسن الذكر الصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبخاصة في يوم الجمعة وليلتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ولذلك يا إخواني، أكثروا من الصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحد الصحابة يا إخواني جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: كم أجعل لك من صلاتي؟ صحابي قال للنبي: كم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: الثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويرفع عنك غمك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أجعل لك صلاتي بمعنى إيه؟ يعني دعائي، يعني في الوقت اللي هدعو فيه سأصلي عليك. فكأنه إذا أكثر العبد من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفى همه ويكفى شغله، ويكفيه الله عز وجل ما أهمه من أمر الدنيا ومن أمر الدين. فهذه أول فائدة أو أول تنبيه: ينبغي في تلك الأيام المباركة أن يكون لسان العبد ذاكرا لله سبحانه وتعالى، وبخاصة الأوقات التي تضيع على الإنسان هنا أو هناك في سيره وهو سرحان أو ينظر إلى ما لا يفيد، وربما نظر إلى المحرم، فلو شغل نفسه بذلك لاستفاد. كذلك النساء وهي في المطبخ وهي تطبخ وهي تصلح الطعام أو غيره، هي لسانها تستطيع أن تذكر الله سبحانه وتعالى، تستطيع أن كم من نخلات وكم من قصور يمكن أن تبنى في الجنة بذكر الله عز وجل أو بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذكر الله عز وجل، سبح سبحان الله، احمد الله، الحمد لله، هلل لا إله إلا الله، وغيرها من ذكر الله سبحانه وتعالى. وإلا فصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فادعوا الله سبحانه وتعالى، اشغل لسانك بالدعاء لعل دعوة من تلك الدعوات تصيب لك الخير. ادعو لنفسك ولأولادك ولزوجك ولأمك ولأبيك وللأمة كلها، كما نرى حال أمتنا وما فيها من الدماء التي تراق، وما فيها من الفتن، وما فيها من الألام، وما فيها من الجوع، وما فيها من المشاكل. فنحن في أشد الحاجة إلى أن ندعو الله عز وجل فعليك بذكر الله، بالتسبيح، بالتهليل، بالتكبير، عليك بالصلاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عليك بالدعاء. كل هذا من الخير الذي يشغل لسانك ويحيي قلبك ويحيي جنانك. الوصية التي بعدها يا اخواني، اذكركم بالوالدين، بكل انسان له والدان، اما احياء واما اموات، واما مات منهم واحد وبقي الاخر، فعليك ببر الحي منهما، ببر الحي منهما، وبالترحم على من مات منهما. يا اخواني، بعض الناس والداه يكونان ميتين لا يدعو لهما، وهذا أراه نوعا من العقوق. فالواجب علينا يا إخواني من البر أن نذكر والدينا وأهلينا، حتى يمكن جدك وجدتك وإخوانك الذين كانوا معك. أنت لو وقع لك نفس الموقف ومت قبلهم كنت ستحتاج إلى الدعاء يا إخواني. نحن نحتاج أن ندعو. أذكركم، لعل هذه فائدة مهمة، أذكركم بأن ندعو لموتانا، فهم في أشد الحاجة إلى الدعاء. والجزاء من جنس العمل يا إخواني، ربما سيأتي يوم، ولا شك أنه سيأتي، لكن لا ندري متى سنكون في قبورنا ونحتاج إلى دعوة واحدة يعمر الله عز وجل بها قبورنا أو يضيء بها قبورنا. وأعتقد أن الجزاء من جنس العمل يا إخواني، كما تصنع يصنع معك. فلو كنا أوفياء لوالدينا ولإخواننا ولأصحابنا ونتذكرهم بالدعاء، أليس لك صاحب قد مات؟ أليس لك أخ قد مات؟ أليس لك جار قد مات؟ أليس لك حبيب قد مات؟ أليس لك والد أو والدة قد مات أو ماتت؟ ألا تدعو لهم في تلك الأيام المباركة؟ فيا إخواني، ليكن عندنا وفاء. الوفاء من شيم الرجال. بعض الناس إذا مات الإنسان خلاص، كأنه يعني أصبح إيه؟ أصبح ترابا، كأنه ليس هناك بعث وليس هناك آخرة. يا إخواني، كونوا أوفياء لأهليكم، لأمك، لأبيك، لأخيك، لزوجك، لولدك، لمن مات منهم، هم في حاجة إلى الدعاء، ونحن سنكون في حاجة إلى الدعاء. فإن دعونا لهم سيجعل الله عز وجل من يدعو لنا. مهما تفعل مع والديك سيفعل أولادك معك. إن كنت برا بهما في حياتهما ثم بعد موتهما تدعو لهما، سيكون بمشيئة الله، سيوفق الله عز وجل أولادك إلى برك في حياتك وإلى الدعاء لك بعد مماتك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما بين الأشياء التي تبقى للإنسان، أو ولد صالح يدعو له. فإن كنت، شوف، لو كنت صالحا دعوت لوالديك، لأن الحديث يقول أو ولد صالح يدعو له، ما قالش أي ولد. فمن علامة الصلاح أن تتذكر والديك وأن تدعو لهما، إن كان أحياء أو أمواتا، في سجودك، في ركوعك، تدعو لوالديك. إن كان ميتين تقول اللهم ارحمهما، اللهم تقبلهم في الجنة واجعلهم من أهل الجنة، واغفر لهما وارحمهما. وإن كان أحياء تسأل الله عز وجل أن يسامحهما وأن يغفر لهما وأن يرحمهما وأن يحسن ختامك وختامهما، سيكون هذا من باب الايه؟ من باب الوفاء. فلتكن تلك الليلة يا اخواني تذكرة للدعاء لوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالموت، فنحن لاحقون بهم ولا شك. فنرجو ايضا ان الله سبحانه وتعالى يوفق لنا بعدنا من يدعو لنا كما ندعو لهم. فنسأل الله عز وجل أن يرحم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين، وأن يرحم والدينا من مات منهم ومن كان حيا، وأن يحسن ختام الأحياء منهم، وأن يجمعنا جميعا مع والدينا ومع آبائنا وأجدادنا وإخواننا وأخواتنا الذين سبقونا بالوصول إلى الله سبحانه وتعالى، أن يجمعنا وإياهم في جنات النعيم، وأن يغفر لنا ذنوبنا، ونجيب على بعض الأسئلة مستعينين بالله سبحانه وتعالى وبالله التوفيق. قال أحسن الله إليكم، ما حكم من يلبس قمصان اللاعبين الكرة، قمصان للاعبين الكرة الكفار، ويدخل الجامع وقد يكون فيها صور أو أسماء لاعبين، وأيضا من يصلي في ملابس ضيقة؟ مسألة التشبه بالكفار يا أخواني منهي عنها، لكن بشرط أن يكون اللباس أو الشيء مميزا للكافر. أما إن كان لباسا معتادا بين الناس جميعا يلبسه المسلم والكافر فلم يعد سمة من سمات الكفار. أيضا نراعي يا أخواني أن الصلاة تحتاج إلى هيئة معينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فنحتاج أن نكون في هيئة مناسبة في غير ملابس ضيقة. لا ينبغي أن ندخل المسجد وهناك صور على الإيه؟ على ظهرنا أو صدرنا، ليس مناسبا يا أخواني، فإن هذا مما يشغل في الصلاة ومما لا يناسب الصلاة. فننصح إخواننا أن يأتوا بلباس مناسب للمسجد، غير ضيق يكون فضفاضا صالحا للصلاة، غير مبد للعورة، ليس عليه رسومات لا تلفت الأنظار حتى لا يقف خلفك في الصف يجلس يتأمل في الإيه في الصورة أو يقرأ في الإيه يقرأ في العبارة، والله الموفق. قال: رجل طلق زوجته بسبب مشكلة معينة عن طريق رسالة جوال، ثم أرسل رسالة في وقت آخر أو في نفس الوقت إلى أبيها ورسالة ثلاثة، هل هذه ثلاث طلقات أم طلقة مع علم أن الحدث واحد؟ إن كانت في أوقات واحدة يا أخواني، يعني إن كان طلقها وراجعها وبعدين أرسل رسائل أخرى يتعدد الطلاق، لكن طلقها مرة وبعدين أرسل له قالوا له عبقى أرسل ثاني، فهي كلها يبدو أنها شيء واحد، فتتابع الطلقات دون مراجعة تتخلل الطلاق تعد واحدة إن شاء الله تعالى. فإن كان أرسل رسالة في الأول لأخيها أرسل لأبيها، لأن بعضهم بيجنن كأنه بيوزع هدايا، يعني الناس بترسل تهنئة في رمضان بعضهم كده مجنون، يعني طيب خليك عاقل لما تطلق حتى يكون بالعقل، لا يرسل رسالة ويشتم ويسب، كم من شكاوى يا اخواني، تمام، يرسل رسالة لأخيها ويشتم ورسالة لأبيها ويشتم، وهنا طلقة وهنا طلقة. المهم العجيب يا اخواني انه بعد اسبوع او اسبوعين وعاد بيقول يجوز ارجع لها، يجوز انا بحبها وهي بتحبني وعندي مش عارف ايه، وما لك ما تكون رجال سوا، وما لك ما تكون محترم. وبعضهم هكذا يا اخواني، اذا غضب فجر، وعندما يحتاج ويعقل شوية يرجع يدور ويستفتي، رجاء عندي اولاد بتحبني بحبها، ما تكون رجل، وما لك ما تتصرف تصرف نترك تصرفات الحمقى. بعضهم كده يا اخواني عندما يغضب احمق مجنون ويوزع الطلقات توزيع على الناس كلهم مع الشتائم بعض الاحيان زيادة مكافأة، وبعدين هدأت نفسه وانه راجع يتوصل وراجع يرسل رسائل رجاء ويتوسط ويستفتي ويجيب فتوى من هنا، وما عجبتهمش يجيب فتوى تاني. نحترم انفسنا احسن يا اخواني بدل من هذه الايه من هذا الذل. اذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة ثم انتهت العدة ولم يراجعها واراد ان يراجعها فماذا يفعل؟ هذه تسمى بينونة صغرى يا اخواني. واحد طلق زوجته يستطيع ان يراجعها، وبعدين لو طلقها ثاني يستطيع ان يراجعها، فان طلقها ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، تمام؟ طيب هو الان طلقها وتركها حتى خرجت من العدة، والعدة ثلاث حيض يا اخواني، بعض الناس يقول لك العدة ثلاثة شهور، ثلاثة شهور عند التي لا تحيض، اما التي تحيض فعدتها ثلاثة قروء، والقروء ثلاث حيض، يعني عندما يطلقها الان وهي في حيض مثلا والطلاق في حيض حرام، يعتبر بدعة لكنه يقع، تمام، هو حرام لانه في طلاق اسمه طلاق السنة يا اخواني. ينبغي لذلك، ليش احنا بنقول يا اخواني، والله امنيتي ان الناس تتعلم الاسس في دينها، يعني تاخد ايه القواعد. ليش يا اخواني؟ الرجل يتزوج ويصبح عنده اولاد ولا يعرف نظام الطلاق، لا يعرف طلاق السنة من طلاق البدعة، فيخلط. الرجل يصوم سنوات طويلة ولا يعرف الأحكام. ولذلك يا أخواني ذكرت حديثا يعني من قبل وأذكره عدة مرات، النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. في بعض الناس تزوج ومسلمة، ليس في الحديث ومسلمة لكن هي داخلة، لأن الخطاب للرجل خطاب للمرأة، النساء شقائق الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، لا شك انه ايضا على كل مسلمة، وان لم يرد في لفظ الايه في لفظ الحديث. طيب يا اخواني، نحن دائما نحتاج اليه، دائما انا اقول لكم كنصيحة اخوية، كل واحد منا يا اخواني لابد ان يحصل على المبادئ والاسس في الاسلام. خلي عندك هدف انك تتعلم الاساسيات في الاسلام يا اخواني، يكون عندك اساس في العقيدة، اساس في العبادة، اساس في المعاملة، اساس في الاخلاق. الاسلام لو قسمناه هنلاقيه اربع ارباع او ممكن ثلاثة اسلاف. ربع عقيدة اللي هي تتعلق بعدم الشرك، بعدم التوجه للسحرة، بعدم دعاء غير الله، لا يتوجه الى قبر، لا يتمسح بقبر، لا يدعو رجلا صالحا، انما توجه الى الله سبحانه وتعالى، يعتقد ان الله هو الاله الواحد وانه لا شيء الا بيد الله سبحانه وتعالى، ولا مستحق للعبادة الا الله، لا يحلف الا بالله، لا يعتقد الا في الله، لا يتوكل الا على الله، الى غير ذلك من اسس العقيدة. ده ربع يا اخواني اللي هو ربع الايه، ربع العقيدة. معنى ربع العبادة يا اخواني، معنى الصلاة كيف نصلي، ايش القواعد، ايش السنن، ايش الاركان، ايش اللي يبطل الصلاة، وكذلك الصيام، ايش الزكاة، ايش نصاب الزكاة، ما يخرج في الزكاة، ايش الحج، هذه ربع العبادات. معنى المعاملات يا اخواني ايضا، البيع، انواع البيوع الفاسدة، انواع البيوع الصحيحة، الربا، انواع الربا، كيف نتجنبها، وغيرها من المعاملات التي تقع بين الناس، ومن ضمنها يا اخواني النكاح، ومن ضمنها الطلاق. النوع الربع الرابع يا اخواني الاخلاق، نتعلم الاخلاق، ايش الحلم، ايش النصوص اللي وردت فيه، ايش الاخلاق الحميدة التي جاءت في الكتاب او جاءت في السنة، والاخلاق الذميمة التي نهى عنها الكتاب ونهت عنها السنة. شوف يا اخواني اربع اربع ينبغي يكون عندنا ابجديات تلك الارباع، يكون عندي اساس في العقيدة، وعندي اساس في الفقه، وعندي اساس في العبادة، وعندي اساس في المعاملة، وعندي اساس في الاخلاق. انا يا اخواني صحيح ليس هناك كتاب كامل الا كلام الله سبحانه وتعالى، لكن انا سادلكم على كتاب يا اخواني في رأيي انه حاول يجمع هذا، وهو كتاب يخطئ ويصيب، لكن في النهاية يعني ممكن تجعله ايه اساس، كتاب منهاج المسلم يا اخواني، كتاب يسمى منهاج المسلم للشيخ ابي بكر الجزائري حفظه الله تعالى، هو ما زال حيا تمام، لكنه كبير الايه، كبير في السن، مقعد، نسأل الله ان يشفيه. هذا الكتاب اسمه منهاج المسلم، بيبدأ بالعقيدة والاخلاق، ويدخل في الفقه والعبادة والمعاملات، يعني يعطيك صورة كاملة، وهو مجلد واحد يا اخوان، مجلد واحد، يعني العاقل منا لو جلس سنة يذاكر فيه ويسأل هيفهم، هيفتح له افاق حتى يا اخواني، يفتح له امور اخرى يسأل فيها، ويحاول يجعله مدخل، لعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك للايه، للعلم. الكتاب مرة اخرى اسمه منهاج المسلم، ولعل يعني اخواننا هنا او في بعض المساجد يعملون دورات في بعض ارباعه، في 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 المعاملات، لانه في اشياء كثيرة في المعاملات يا اخواني يجهلها الناس، ولذلك في احد المساجد انا اذكر بعض اخواننا قالوا كذا، قلت ما رأيكم نمسك ربع المعاملات، لان الناس غافلة عن مسائل المعاملات، ربما يعرف الناس في الصلاة شيئا، يعرفون في الصيام شيئا، في الزكاة شيئا، لكن المعاملات يا اخواني لا يعرفون فيها شيئا، انواع البيوع والشفاعة والوكالة والطلاق والنكاح والاركان وطلاق السنة وطلاق البدعة. فانا انصح يا اخواني ان يكون عند كل مسلم هدف ان يكون عنده الايه، الاساسيات. عرفتم الطالب يا اخواني اللي يقول الايه، السنوات الاساسية اللي هي الابتدائي، الابتدائي يعتبروها ايه، يسموها السنوات الاساسية، بعضهم يجعلها التاسع تمام. ليش بيسموها الايه الاساس، ليش؟ لانها بتؤسس للطالب علشان لا يصبح جاهلا، حتى يعرف يكتب ويقرأ قراءة صحيحة وكتابة صحيحة، وعنده بعض المعلومات، لكن بعد كده ان اراد انه ايه يتوسع في العلم يكمل حتى يصل الى الجامعة والماجستير والدكتوراه. نفس الشيء يا اخواني، مطلوب من كل مسلم ان يكون عنده اسس في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي الاخلاق. وانا انصح اخواني ان يبدأوا بهذا الكتاب، ويسأل ويسأل هذا ويسأل هذا، ويمكن اخواننا هنا في المسجد يبدأوا لهم نوع من الدورة او شيء من هذا القبيل بعد رمضان ان شاء الله تعالى في هذا الكتاب، ويحاولوا يوفرونه ويساعدون الناس على ايه، على نشره، فانه كتاب مبارك. لكن طبعا يعني ممكن يصيب ويخطئ، مش ليس معنى تزكية كتاب انه ايه، انه ليس فيه خطأ، ليس فيه، هو انسان في النهاية اخواني، بس كتاب كويس يعني ايه، كتاب جيد،
ليس هناك كتاب معصوم إلا كتاب الله عز وجل، ليس هناك كتاب يخلو من الخطأ إلا كتاب الله. لكن قصار الأمر إن كتاب جيد، يعني كتاب إيه؟ من أحسن الكتب اللي ممكن إيه تجمع لك الشغلة وتوفر عليك الجهد إن شاء الله تعالى. فأرجو إن بعض إخواننا يتوجهون إلى هذه المعلومات. أنا أردت أن أقول يا إخواني في حاجة اسمها طلاق سنة وطلاق بدعة. طلاق السنة أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، يعني ده السنة كده. شوف الأشياء دي نحتاج إلى تعلمها، يعني واحد شوف لما ده محتاج راجل يكون عنده عقل. واحد عاوز يطلق زوجته فيعمل ايه؟ الان هي في حيض، يجلس ينتظر، تمام؟ لما تأتي في الايه في الطهر قبل ان يجامعها يقول لها انت طالق يا بنت الحلال، خلاص، تمام؟ طبعا الشغلات كلها جنان، يعني بعضه لا بينتظر ولا شيء، بس انا بقول ده السنة كده. السنة ان يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، فان طلقها في حيض فهو آثم، فإن طلقها في طهر بعدما جمعها فهو آثم، تمام؟ ده اسمه طلاق السنة يا إخواني. طيب طلاق البدعة، طلاق البدعة له صورتان. طلاق البدعة أن تطلق الزوجة في حيض أو نفاس، إنها تكون حائض أو نفساء، وأنت حينئذ آثم والطلاق يقع. لأن بعض الناس يجي يقول لك إيه لما يرجع في كلامه يقول لك إيه ده أنا طلقتها في حيض. الطلاق في حيض يقع عند جمهور العلماء مع الوزر، يعني تحتاج الى ان تتوب لانك ارتكبت اثما بان طلقتها في حيض، فده طلاق ايه من نوع من انواع طلاق البدعة. نوع اخر من طلاق البدعة ان يطلقها ثلاثا في مجلس واحد، يقول لها انت طالق انت طالق انت طالق 60 طلقة 1000 طلقة على الجنان اللي احنا ايه بنشوفها. المفروض انه ما يطلق الا طلقة واحدة يا اخواني، فده اسمه ايضا طلاق بدعة، بس ده بدعة في العدد والاخر بدعة في الصفة، لانه وقع في ايه في حيض او نفاس. كلاهما طلاق بدعة، كلاهما يقع مع الوزر يتوب الى الله سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب الرجل كما قلت له على زوجته 3 طلقات، ان طلقها الاولى يستطيع ان يراجعها ما دامت في العدة، وقلنا العدة 3 حيض، بمعنى لما يطلقها طلقها الان في طهر، تمام؟ تبدأ تعد اول حيضة 1، وبعدين تنتظر تطهر وتحيض، الحيضة الثانية 2، الحيضة الثالثة عندما تنتهي الحيضة الثالثة خلاص خرجت من العدة وأصبحت حرة نفسها، إن تقدم إليها أي إنسان هي حرة تقبله، ومن ضمنهم زوجها، من اللي كان زوجها، تمام؟ إن كان طلقها طلقة أو 2، أما إن كان 3 ما عادش ينفع حتى إيه يخطبها. فده صاحبنا اللي بيتكلم بيقول خرجت من العدة، طلق زوجته خرجت من العدة، تمام؟ كيف يراجعها؟ في الأول هو ممكن لو كانت في العدة يمكن أن يراجعها بدون ولي وبدون عقد وبدون شيء، أما لما خرجت من العدة يا إخواني أصبح كالأجنبي يحتاج إلى عقد وولي وأن يوافق عليه، أصبح كخاطب من الخطاب، يعني يجي يقول لا يطلبها تقول لا مش عاوزة، أو وليها يقول لا امشي خلاص، هم أحرار خلاص، لأنها أصبحت إيه حرة نفسها، لا إحنا نزوجها فلان، هم أحرار، تمام؟ ليش؟ لأنها خرجت من العدة لم يعد له عليها شيء، ويستطيع يعقد لها وليها على إيه زوج آخر. وافقوا على زوجها يجبوا ويعقدوا له عقد جديد ومهر جديد وكل شيء، عادة يتسامحون في المهر لما إيه لأنه كان زوجها براحتهم لكن بمزاجهم، لكن لو أرادوا مهرا جديدا هم من حقهم. لكن بعض الحين يقول لك إيه شيء شكلي، هات 5000 أو 10000 أو شيء، يعني إيه كصورة المهر فقط، لا بأس، هم أحرار يعني. لكن لو صمموا ايضا انه يعطي مهرا كاملا هم احرار، لان البنت اصبحت في ملك نفسها، تمام؟ فهذا اذا خرجت المرأة من العدة اصبحت في ملك نفسها، واصبح من كان يسمى زوجها اصبح خاطبا من الخطاب يتقدم اليها او الى وليها، فان وافقوا عليه يعملوا لزواجه من جديد عقد جديد ومهر جديد وكل شيء جديد، ان لم يوافقوا عليه خلاص ليس له عندهم شيء، يزوجوها من اشتهوا. ده بشرط ايه؟ ان الزوج يكون طلقها واحدة او 2 فقط، اما ان كان طلقها 3 لا ينفعش لا من الولي ولا من المرأة ولا من احد حتى تتزوج بمزاجها، وبعدين زوجها الاخر الثاني يشبع منها ويطلقها، مش باتفاق يا اخواني. لان بعضهم يقول لك ايه تجيب لك محلل، عندهم ايه حكاية المحلل، المحلل هذا ملعون ملعون وملعون من اتى به، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لعن الله المحلل والمحلل له، المحلل ايش؟ يأتي الرجل طلق زوجته ثلاث طلقات خلاص حلب تمام؟ يقول لك ايه؟ يجي بعض الناصحين او المجرمين، لان للأسف يا اخواني في ناس تظهر في صورة النصيحة وهم يدعون الى الخروج على الدين، زي ما يجوا برضو للواحد بيموت ولا يعني في سياق الموت اكتب لفلان كذا، اكتب لزوجتك، اكتب مش عارف ايه، ويدلونه على وصايا باطلة مع ان ده مخالف للشرع، بدل ما يقولوا له اتق الله لو عندك حقوق لأحد خرجها، لا يخلوه يعصب المسائل، اقول اكتب لزوجتك، اكتب لولدك فلان، اكتب لفلان، ويفضل يكتب للورثة، وهذا كله مخالف حتى يختم حياته بمعصية وبإضرار، لأن الله قال من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار بدون إضرار، لا هم يوصوا بالإضرار. نفس الشيء يجي برضو بعض هؤلاء الشياطين، واحد طلق زوجته ثلاثا، بس يبصر جيب لك محلل، كيف المحلل ده؟ قالوا عادي ومش عارف ايه، قالوا حرام يا أخي، قال لا عادي يا أخي مش عارف، كلهم بيعملوه تمام. ايش المحلل ده؟ يروح يجيب واحد يا أخواني ويزوج للي كانت زوجته تمام، يبيت معها ليلة أو شيء من هذا القبيل، يعقدوا عليها وانه خلاص يطلقها تاني يوم باتفاق، والله اعلم بيديله مبلغ ولا بيديله ايش تمام، وبعدين يرجع بقى ايه، قال لك خلاص كده سقط الطلقات الثلاث، يرجع يتزوجها تاني ويسميه محل. الكلام ده باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم دليل على انه كان موجود قديما، النبي قال لعن الله المحلل والمحلل له، يعني ان ده فعل ملعون من فعله. ليش؟ لان الشريعة ما ارادت هذا يا اخواني، ما ارادت ان واحد يروح يجيب واحد علشان يزوجه المرة ليلة او شيء من هذا القبيل، لا ارادت انه لما طلقها ثلاثا خلاص ما تنفعش الحياة بينهم، يسيبها بقى ايه تشوف شأنها مع زوج اخر يمكن تسد معاه، وبعدين لما يطلقها يمكن يطلبها تاني براحتها وبراحته بدون اتفاق وبدون تعمل وبدون تقصد. اما عند الاتفاق فيبقى ده المحلل يا اخواني، والنبي سمى ايه التيس المستعار، التيس المستعار. شوف تشبيه قبيح، ليش؟ زي ما يكون عند الانسان نعجة او شاة ويروح يجيب التيس علشان يعني ينط عليها، فده النبي شبهه بهذا، انه يروح يجيب واحد علشان يبات مع زوجته او من كانت تسمى زوجته وانه حللها كده، ده مش شرع يا اخواني اللي يقول ايه بهذه الصورة، علشان كده يحرم، وهو نكاح باطل، نكاح المحلل، ولا يحللها لزوجها، والزوج سيكون ملعونا سواء اللي زوجه او اللي ايه او اللي تزوج بها تمام، وانما خلاص ما دام طلقها ثلاثا لا تصلح له ايه حتى تتزوج بمزاجها، وبعدين تعيش مع زوجها ويزهق منها يطلقها، التاني يرجع يقول ها انا اراجعها، حينئذ يبدا يعد ايه طلقات من جديد يا اخواني. فبعض الناس في مسائل الطلاق الحقيقه وجدنا الرجال مجانين مجانين، حتى يقول القاضي العمراني شفاه الله يقول يعني الرجال عندنا ما عملهم الا يطلق طول النهار والليل، في رمضان غضبان مش عارف ايه، كل يوم يا اخواني الطلاق ده، كل يوم يجي لك ويقول لك والله مش قال لي مش عارف ايه، قلت حرام طلاق، ما انا فاعل كذا، انت طالق ان دخلت بيت اخيك، انت طالق ان رحت عند امك، طلاق ما انا واكل كذا، طلاق ما انا ايش لعبه يا اخواني. الرجال لم يعودوا رجالا، لم يعودوا رجالا، الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق في يد الرجل على اساس هو مالك لامره، رجل يضبط الامور، يعرف عواقب الامور، مش علشان يضيع السفينة، جعله ربان السفينة لانه عنده حكمة وعنده رزانة وليس عنده خفة. لكن الان انا اشوف ان الرجال اصبحوا اخف عقولا من النساء، احنا بنقول معادلة رجل احمق وامرأة حمقاء يساوي ثلاث طلقات، هكذا يجلسوا يلينوا على بعض، هو يقول حرام طلق من تخرج وهي تلم هدومها وتخرج، وهذه الطلقة حرام طلاق ما انت راح عند امك الليلة وهي تلم هدومها وتخرج، وادي التانية حرام طلاق ما انت طبخة كذا وهي تطبخ ولا تعمل، قلنا التالتة، وبعدين يجي لك في المسجد وجاي يبكي هو وهي افعل، ويقول لك ابصر لنا حاجة، ابصر لنا مدخل، هي لعبة، هي لعبة ولا هي؟ والله يقول لك ابصر لنا مدخل، ابصر لنا شيء ما ادري ايش، ما في اقوال، في روح ابصر لك اقوال عند غيري، لكن طلقتها ثلاثة ايش تعمل بنص كلام الله يا اخواني. العقل خف، انا اشوف ان عقولنا خفت، لم تعد كايه كالاوائل، ويعني والا كان المساله لو يستوي الرجل المراه يبقى المراه تمسك الطلاق وتريحنا، لكن الرجل ماسك الطلاق لانه هو المفروض حكيم البيت وعارف ان عندما يدمر البيت، والله بعض الاحيان يصعب عليك يبقى في البيت ست سبع اولاد وقد طلقها ثلاثا والاخر خلاص يقول لك طب ايش افعل ايش والله بتحبني والله لا تحبك من هنا للصبح ايش هنفعل لك انت مجنون وهي حمقة هي نفس الشيء يعني حتى لما يقول لها حرام طلاق ما تجلس وتهدى لا انها شايلة هدومها برضه وتفعل اللي هو او طلقني 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 انت طالق انتهت المسألة تمام ادي اللعب يا اخوان والله لعب لعب يعني فعلا ما تسمع الكلام تضحك وعجيب ونكات عجيبة والله كل شوية تأتي ايه تأتي لنا في المسجد عندنا وعند القاضي العمراني وكذا حتى ان يعني اصبحت حكاية ممجوجة ما تجلس في المسجد درس ولا في اي وقت من الاوقات الا وتلاقي واحد حتى ان بعض الحين والله كان يأتي من بعيد فيقول للقاضي اهو طلاق طلاق جاي اهو والله يقول لي طلاق جاي وبعدين يقول لي والله بيطلقوا حتى فجر العيد قال والله اننا خارج اصلي العيد وهو جالس لي عند الباب ايش حصل مدري ايش الدبة حصل ايش اتحيمق قال مش عارف ايه قال طلاق حرام طلاق انت طالق انت مش عارف ايه بيطلقوا حتى فجر العيد الناس بتفرح بتاكل حلوى بتاكل كعك بتاكل كذا وهذا عادوا بيطلق في صباح العيد بيعيد على زوجته بيقول لها صباح الخير كل سنة طيبة انت طالق قال ما حكم استخدام السواك العادي والسواك مع المعجون في نهار رمضان اتكلمنا عن المسألة يا اخواني السواك العادي لا مانع فيه السواك مع المعجون الإشكالية لا مانع أيضا إلا أنه يخشى أن يبتلع شيئا فإن ابتلع شيئا فقد أفطر فأنا أنصح أن يخلي المعجون بعد العشاء وعند السحور أفضل لكن لو فعل ولم يبتلع شيئا لا أستطيع أن أقول له إيه شيئا هل يجوز قراءة القرآن من المصحف في التراويح وراء الإمام ونسجد والمصحف بين يدينا للحاجة يا أخواني لكن ليس وقت المراجعة بمعنى يمكن أن يقف واحد بالمصحف خلف الإمام ليرده إن أخطأ لكن مش كل الناس مسك مصاحف ومش هو وقت مراجعة يعني فإن لم يكن هناك حاجة فلا داعي هيكون في نوع من الكراهة لأنه يشغل عن الصلاة لكن لو كان في حاجة الإمام بيصلي وما فيش واحد حافظ خلفه يرد من قلبه فممكن واحد يمسك بالمصحف ان اخطأ الامام ممكن يرده من المصحف وبعد ما يجي يسجد او يركع بيحطه امامه ما فيش مشكلة لكن لو ما كانش فيه داعي وفي واحد بيرد الامام او الامام ليس محتاجا فما في داعي يا اخواني لانه يشغل عن الايه يشغل عن الصلاة تمام قال ما حكم من ترك صلاة التراويح وهل هي سنة مستحبة او مؤكدة هي سنة مؤكدة يا اخوان من تركها ليس عليه وزر لكن ربما ترك الايه ترك السنة المؤكدة فاولى به بل هي روح رمضان ونور رمضان بعض الناس في المساجد يقول الفاتحة الى روح فلان ابن فلان والى روح النبي صلى الله عليه وسلم شوف يا اخواني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحتاج ان تهدي اليه شيئا لان كل ما نعمله يدخل في صحيفة النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي نفسه قال ايه الدال على الخير كفاعله طيب كل اللي بنعمله من اشياء حسنة من اين تعلمناها من رسول الله انت ممكن تكون تعلمتها من عالم لكن العالم تعلمها منين فكلها مصدرها ممن حتى القرآن وصل على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخوان من اللي وصل لنا القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت حتى عندما تقرأ لا اقول الف لام ميم حرف لكن الف حرف ولام حرف وميم حرف حتى عندما تقرأ من وصلوا إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالتالي لا تحتاج إلى أن تهدي أي عمل إلى رسول الله لاستغنائه عن ذلك لكون جميع أعمال الأمة هي من دلالته فهي في ميزان حسناته إن شاء الله وبالتالي ليش تهدي وهي رحة رحة تمام نرجع بقى للإهداء لغير رسول الله كالوالدين وغيرها مسألة إهداء قراءة القرآن يا أخواني أو الفاتحة أو غيرها مسألة خلافية بين العلماء في طائفة من العلماء قالت ان قراءة القرآن تصل الى الميت وفي اخرون قالوا انها لا تصل بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله او لم يدل اصحابه عليها وعموما المسألة خلافية يا اخواني من اختار هذا القول او ذاك لا نستطيع ان احنا ننكر عليه قال اذا احس شخص بابتلاع الماء اثناء المضمضة او السواك في نهار رمضان وكان السواك معجونا او غيره ان كان يا اخواني الشخص تعدى في استخدام الرخصة فقد أفطر بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما فإن لم تبالغ ونزل شيء فلم تتعدى فليس عليك شيء. أما إن بلغت فقد أفطرت وبالتالي تحتفظ أو تستمر على صيامك وتقضي اليوم. هذا نفس الشيء بالنسبة لإيه؟ لصاحب المعجون، نحن نخشى أن يبتلع شيئا، فلذلك نصحنا أنه إيه؟ يكون بالليل. أما إن ابتلع شيئا فيبدو أنه يحتاج إلى الإيه؟ إلى القضاء، إلى أن يقضي إيه يوما. ما حكما مازح زوجته في نهار رمضان مزاحا خفيفا ولم يحدث شيء، فهل إيش؟ لا، ما دام لم يحدث شيء لا ليس عليه شيء، تمام. لكن لو نزل مني فقد أفطر، وإن نزل مذي فيستغفر الله سبحانه وتعالى. لكن الممازحة العادية اللي هي ليست جنسية، ليست جنسية لا بأس، يعني كما قلت ما هوش محرم من الواحد يمسك يد زوجته أو يمسها أو يحط يده على رأسها أو شعرها، ماشي المسألة، أو ينام جنبها، لكن المحرم اللي هو الاستمتاع من المعانقة وغيرها الذي يؤدي إلى المذ والذي ربما يؤدي إلى الجماع ويؤدي إلى نزول المني. لكن المعاملة العادية أو الضحك العادي أو المزحة أو غيرها من الأشياء العادية اللي هي غير جنسية فلا بأس ولو كانت في نهار في نهار رمضان. قال هل هناك فضيلة لزيارة القبور في يوم الجمعة بنية استغلال آخر ساعة من يوم الجمعة؟ هو ورد في بعض الآثار يا أخواني إن الميت يشعر بزائره يوم الجمعة، وأورد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح آثارا متعددة، فلا مانع، وخاصة إنه بيكون إجازة أو شيء من هذا القبيل، لو جعل الزيارة في يوم الجمعة فلا مانع إن شاء الله تعالى. ما حكم من خرجت تصلي من غير إذن زوجها؟ لا يجوز، لا يجوز أن تخرج المرأة إلا بإذن زوجها، إما إذن صريح وإما إذن معروف، بمعنى هو وإن كان في مسافر هنا أو هناك لكن هو عارف إنها إيه، إنها بتخرج، فهي بتخرج على هذا الإيه، على هذا الأساس، أو هو في البيت وهو عارف إنها إيه بتروح تصلي أو شيء من هذا القبيل، فلا بد من إذن إما قولي أو عرفي من الإيه من الزوج، ولا يصلح أن تخرج المرأة من بيتها بدون إذن زوجها، والله أعلم. يا شيخ أنا موظف على أذكار المساء دائما والحمد لله، ولكن في بعض الأحيان عندما لا أذكرها أو أقصر فيها تأتيني أحلام غريبة ومخيفة في الليل وقبل الإيه العصر، بماذا تنصحني؟ أنصحك بمحاولة المحافظة على الأذكار، وأيضا عند النوم إنك تقرأ المعوذات وآية الكرسي خصوصا، تمام، ويمكن أن ترقي نفسك لأنه قد تكون دي مزعجات من بعض الشياطين أو الجن، فأنصحك إنك تحافظ على أذكار الصباح والمساء، فإن فاتتك أذكار المساء فعليك بأذكار عند النوم، ويمكن أن ترقي نفسك، تقرأ في يدك وتنفث بالمعوذات، وممكن تقرأ آية الكرسي، ممكن تقرأ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وتمسح على إيه؟ على جسمك، ربما ده يدفع عنك بعض الإشغالات التي تقع من بعض الشياطين أو الإيه أو الجن. هل يجوز الجماع في ليل رمضان؟ نعم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فبنص القرآن بلا شك ده بالإجماع وبنص الإيه القرآن. هل يجوز الاستمناء أو العادة السرية في ليل رمضان؟ ده مبني على إن هل العادة السرية جائزة أو لا. العادة السرية فيها خلاف، بعض العلماء حرمها لقوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، قالوا فحصر النكاح أو الإتيان إلا على شيئين، إما زوجة أو أمة، يعني كان عندهم إماء اللي هي العبدة قديما لم تعد موجودة فبقيت الإيه الزوجية، قال لو كان هناك مخرج آخر لذكره. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر، تمام، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فقالوا لو كان في مخرج آخر غير الزواج كالاستمناء أو غيره أو كان مباحا لربما أرشدت إليه النصوص، فلما لم يرشد إليه يدل على الإيه على الحرمة. وأنا أعتقد أنه ما بين الحرمة أو الكراهة، والحقيقة يا أخواني أن هذا الفعل أو غيره هو لا يذهب الشهوة، هو يوقدها، يعني بخلاف الإتيان العادي أو النكاح العادي فإن الاستمناء فإنه يوقد الشهوة ويزيدها ويجعل الإنسان لا يغض بصره، يعني يجعله يحاول ينظر إلى المحرمات ويحاول يحصل على بعض الصور المحرمة وغير ذلك. فإحنا ننصح إخواننا أن يصبروا ويستعينوا بالله سبحانه وتعالى ويحاولوا أن يستغنوا عن تلك الأفعال، فإنها والله لا تنفعهم، لكن يصبروا لعل الله سبحانه وتعالى يرزق إيه ويزوجهم إن شاء الله تعالى. قال: ما معنى قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور؟ يصلي عليكم وملائكته، صلاة الله عز وجل هي الرحمة، وصلاة الملائكة أنها تدعو الله لنا، تدعو الله لنا، فربنا يرحمنا ليخرجنا من الظلمات إلى النور، وكذلك الملائكة تدعو ربها للمؤمنين والمؤمنات لعل الله سبحانه وتعالى يقبل إيه؟ يقبل دعاءها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرجنا من الظلمات إلى النور. ما حكم من يحلف دائما بعلي الطلاق كثيرا أو حرام طلاق عشرات المرات؟ أنا أشرت إلى كلامي، لكن كلمة علي الطلاق هي يمين طلاق، تسمى عند الفقهاء يمين طلاق، فترجع إلى نيته، يقال ما أردت، هل أردت طلاقا فيقع طلاق، وإن أردت يمينا يكون في كفارة إيه؟ كفارة يمين، فهذا يسمى يمين الطلاق. وقد تكلمت على تلك النكات التي تتعلق بالطلاق والمسألة طويلة. قال: شعرت بالقيء وصل إلى الحلق ثم عاد إلى المعدة، هل على الصائم شيء؟ لا، ما دام أنت لم تتعمل شيئا ولم تتعمد شيئا، حاول أنك تدفل ما وقع في فمك في الحوض أو في الحمام وانتهت المسألة وتمضمض وليس عليك شيء، ما دمت أنت لم تتعمد القيء تمام، وإنما غلبت، من غلب في القيء فليس عليه شيء، أما من استقاء فقد أفطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم من يصوم ويفطر على أذان أحد المساجد ويصلي في مسجد آخر علما أنهما المسجدان يؤذنان في وقت مختلف لخمس دقائق أو أكثر أو أقل؟ لا مانع، لا مانع، بس المهم يكون مطمئن القلب عندما صام وعندما أفطر وعندما صلى، المهم أن يكون إيه معتقد أن ذلك وقع في الوقت الإيه الوقت الصحيح، وما كنتش أنا معتقد أن الوقت ده خطأ وأفطر عليه. إذا اعتقدت أن الوقت لم يدخل حتى لو سمعت المؤذن وأنا أعتقد أنه لم يدخل فلا يصلح، لابد أن إيه أكون معتقد أن الإيه الوقت ده هو الوقت الصحيح للصلاة أو للإيه للفطر. ما حكم من كان له أصدقاء سوء ثم بعد أن فرقهم كان يذكرهم لأهلي أو لناس آخرين وما كانوا يعملون من سوء، هل هذا من الغيبة؟ بشرط ألا يكونوا معروفين، يعني لو إيه لو أحكي لك قصة بدون ذكر صاحبها فلا مانع، ليست غيبة، أقول لك والله جاء واحد قال لي إنه فعل كذا 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 وأنا أفتيته بكذا، ليس غيبة أخوان. لكن لو قلت لك جاءني فلان وفلان ده معروف عندك فده غيبة، فده الرجل أو السائل يعني كأنه إيه بعض الأحيان يعني يتسلى أو يحكي لبعض أقاربه لزوجته لبعض الناس بعض أفعال ممكن كانت تقع من ناس، لا تكون غيبة إذا كان هؤلاء ليسوا معلومين عند المحكي له. أما إذا كنت بتقول لزوجتك أو أخيك عارف فلان من جيراننا إبراهيم ولا محمد ولا مصطفى، عارف ده فعلنا سوا كذا، ده كان شيطان بيفعل كذا، هذه غيبة تمام. لكن تقول كان في واحد صاحبي او حتى لو قلت اسمه غير معروف يعني ما هوش معروف يعني كنت انت بصاحبه في تعز ولا ما ادري ايش ما هم مش عارفين كم ابراهيم كم محمد كم كذا، فلو قلت كان لي واحد صاحب اسمه ابراهيم وكان بيحصل كذا كذا يمكن تمام ان كان في منفعة من الحكاية. فالغيبة يا اخواني يشترط فيها ان يكون الشخص معروفا عند من يحكى له، فلو جيت قلت لك عارف محمد او ابراهيم وانت عارفه ده حصل منه كذا 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 وحكيت لك على شيء يعني سيء بالنسبة له دي غيبة. لكن لو قلت كما نحكي في بعض الدروس وبعض الخطب وأشياء جاء رجل والنبي كان يقول إيه ما بل أقوام، فلا مانع أقول جاء رجل وفعل كذا ورجل بليد أو غبي أو شيء من هذا القبيل، ما حد عارف، وبالتالي لن يهان الرجل ولن إيه ولن يقدح فيه ولن يشار إليه بالبنان، فلا بأس دائه كما هو في الكتب والحكايات والمؤلفات وغيرها، ما فيش بأس إن شاء الله تعالى. ده بالنسبة إيه؟ ما حكم أن يصلي العالم خلف الجاهل بحجة أن الإمامة ليست مقصورة على العلماء أو الملتزمين؟ ما فيش مشكلة، بس المهم تكون الصلاة صحيح، يعني مش قضية إن إيه أن لازم يكون الإمام أعلم الناس، المهم تكون الإمامة صحيحة، فالأعلم يصلي خلف من هو إيه من هو أقل علما، لكن الأركان وأداء الصلاة المهم أن يكون أداء الصلاة سليما بغض النظر عن كونك أعلم أو إيه أو أقل علما. ده المقصود. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه بالتشهد؟ نعم، لأنه علمنا وكان يفعل هذا، تمام، صلى الله عليه وسلم. هل خروج السائل اللزج أثناء المداعبة يفطر؟ السائل اللزج ده اللي بنسميه المذي، المذي وليس المني، لا يفطر لكن لا يسوخ، لا يجوز أن يصل الإنسان إلى الإيه؟ إلى نزول المذي. هو ليس مفطرا لكنه قد يقع في الوزن فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يفعل هذا مرة أخرى، لأن ما بعد المذي إلا الجماع أو نزول الإيه؟ نزول المني، فيقع في الإيه؟ في المشكلة. يا شيخ، ما حكم من فعل العادة السرية في نهار رمضان؟ مفطرة. العادة السرية في نهار رمضان مفطرة، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويقضي يوما آخر بعد إيه؟ بعد رمضان. ما حكم لبس البنطال؟ ما إذا كان واسعا لا يبدي العورة فلا بأس، أما إن كان ضيقا يبدي ويرسم العورة فلا يجوز. فالمسألة مش قضية بنطال أو غير بنطال، قضية إن في عندنا قواعد في اللباس يا إخواني، إن إحنا عندنا ما يسمى بستر العورة، لا ينبغي أن تشف العورة ولا أن توصف ولا أن تجسم. يعني يا إخواني بعض الأحيان يكون الإنسان لابس يعني شيء عورته كأنها بس يعني كلها مجسمة، ده ما يصلحش يا إخواني، يبقى ساعتها حتى لو كان إيه قميص ولو كان أي شيء. القضية ليست قضية بنطال، ليست قضية قميص، إنما قضية إن إحنا عندنا في شيء اسمه ستر عورة، ينبغي ألا تجسم العورة ولا توصف ولا تشف من خلف ملابس إيه خفيفة، هذا المقصود باللباس. ما حكم من سبح في رمضان وما دون قصد دخل شيء، من سبح ومن دون قصد دخل شيء من الماء إلى جوفه عن طريق أنفه؟ الظاهر عندي أنه لم يكن يلزم أن يسبح في نهار رمضان، فده يعتبر نوع تعدي، فيبدو عندي احتياطا أنه يقضي لأنه لا يلزم ما موش. طب المضمضة والاستنشاق تلزم لأنها إما سنة أو إما واجبة، فيمكن يقع شيء، لكن بالنسبة للسباحة إلا إذا كان نزل لضرورة كإنقاذ غريق فأقول ليس عليه شيء. لو كان غريق نزل من أجل إنقاذه فلما نزل دخل بعض الماء لا شيء عليه لأن نزوله كان واجبا، لكن نزل يتسبح ويفتهن فده يقضي إن دخل في جوفه شيء لأنه لم يكن يلزمه أن ينزل في نهار رمضان. أسألك الله، ما حكم من جمع أكثر من ركعتين في صلاة واحدة وذلك في صلاة القيام؟ ما حكم جمع أكثر من ركعتين وما حكم جمع الشفع والوتر في صلاة واحدة؟ لم يتضح ما معنى ما حكم جمع أكثر من ركعتين في صلاة. ها؟ ها لا مانع، لا مانع في صلاة القيام، لا مانع لو صلى إيه الأربع ركعات بسلام من واحد، ما فيش مانع. أو الوتر أيضا لو صلى كل ثلاث ركعات على بعض ما في مانع أيضا، أو يصلي ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم صلاة الليل مثنى مثنى، أو صلى أربع ركعات ورا بعض وسلم في النهاية وجاء في الوتر صلى ثلاثا متتابعة دون تشهد أوسط، الصلاة صحيحة لا بأس، وردت في إيه؟ ورد في السنة. قال حلفت ألا تذهب، حلفت ألا تذهب زوجتي لزيارة أختها وبعد ذلك أذنت لها أن تذهب، ما هو الواجب؟ يعني هل حلفت يمين قلت والله العظيم ما تذهبين، وهل علقتها بالإذن؟ يعني في فرق يا أخوان، لو قال إيه والله ما تروحي عند أختك أبدا فأراد أن تروح، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، فهنا يسمح له يكفر عن إيه عن يمين، إلا إذا قال إلا إذا أذنت لك في نفس اليمين، قال والله ما تروحي عند أختك إلا إذا سمحت لك، فليس عليه كفارة لأنه سمح لها، خلاص ما دام سمح لها فاليمين لم تقع، إنما عليه كفارة لو قال والله ما تروحي عند أختك ومراد أنها ما تروح خالص وبعدين أراد أنها تروح، لأنه عيب، لأن بعضهم هكذا يتحيمق ما تروحش عند أختها عند أخيها عند أمها، وده كلام ما يحصلش، تمام، وبعدين يرجع إيه يرجع يحنب ويسأل ويقول لك أنا حلف طلاق يمين. المقصود يا إخواني إذا حلف وأطلق ولم يقيد فعليك كفارة يمين إن سمح لها، إن قيدها وقال إلا إذا سمحت لك فليسمح لها، وليس عليه إيه؟ وليس عليه كفارة. ما رأيك بالأحزاب الموجودة في الساحة وخاصة حزب الرشاد؟ دي مسألة طويلة يا إخواني، المسائل دي مسائل طويلة الحقيقة، لا يصلح أنها تأتي في فتوى، إنما تصلح موضوع إيه؟ موضوع كبير. ما حكم لبس البنطال؟ تقدم أيضا الإيه؟ الكلام عليه. هل يجوز الذكر أعوذ بالله من الشيطان داخل الحمام؟ إذا فزع وحصل شيء وإيه وقالها كده لا بأس، لكن هو لا ينبغي أن يذكر عندما يكون إيه جالسا على الحمام، وعندما يدخل يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث خلاص ويدخل، ما فيش بقى داعي للإيه للذكر آخر، إلا إذا بعض حين شاف مثلا خرج له فار ولا صرصار ولا شيء فزع فقال كلمة بدون ما يملك لا حرج عليه خلاص، ما لكن وهو براحته لا ينبغي أنه إيه يتكلم بذكر الله وهو في هذا الوضع. هل ما هي حقيقة زواج الإنس بالجن؟ لا يتزوج الإنس بالجن يا أخواني، لأن الإنس مخلوق من تراب والجن مخلوق من نار فلا يجتمعان، لكن يمكن أن يستمتع الجن بالإنس أو شيء من هذا القبيل في بعض الأحيان، يقع يا أخواني في بعض الأحيان تأتي امرأة مثلا ويكون عاشق لها جني ويحاول أن يستمتع بها ويحاول أن يمنعها من الأزواج، هذا يعني حكي في أكثر من إيه في أكثر من كتاب، لكن ليس زواجا إنما هو تعدي كالمس وغيره، ونوع من الإيه نوع من المس أو التعدي وليس زواجا يا إخواني، ولكن تعدي خروج عن الإيه عن الأطر والحدود اللي يتعدى فيها الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة، فساعات العلاقات تختل بين الإنس والجن كما هي مختلة عند السحرة وغيرهم من الاستعانة بالجن وغيرهم. يحكي أهل التفسير أن الجن كانوا يخافون من الإنس، فلما رأى الجن أن الإنس ينزلون بأماكن فيقولون أعوذ بسيد هذا الوادي، فاستطاروا عليهم ولعبوا بهم وأصبحوا يخوفونهم، والآية دليل على هذا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فعمل لهم إيش ما ريحوهم فزادوهم رهقة تعبوهم أكثر، زي ما يكون واحد يفتكر إن إيه إن أنت أقوى منه وبعدين يكتشف أنك تخاف منه يقول طب تعالى بقى ويلعب بك، فالجن بدأوا يلعبون بالعرب وكلما نزلوا موضع ظهروا لهم في صور وخوفوهم وأزعجوهم بتلك الصور. ليش؟ لأنه علق قلبه بالجن، لكن لو علقت قلبك بالله سبحانه وتعالى يدفع عنك أي شيء إن شاء الله تعالى. هل صلاة الوتر صلينا صلاة الوتر ولم ندع القنوط؟ هل الصلاة مقبولة؟ إن شاء الله صلاة الوتر بدون قنوط صحيحة ما في شيء، بقنوط صحيحة ما في شيء، يعني صلاة الوتر من غير دعاء القنوط أو الدعاء قبل الركوع صحيحة ما فيها شيء ما فيها شيء. خرجت من البيت أنا وزوجتي وأبي مش راضي، وجلست بصنعاء شهر وقمت أرجع إلى البيت وحلف أبي ألا أرجع إلى البيت، وسكنت في صنعاء وخالتي تعبانة، هل علي أن أدفع لأهلي مصروف قدر ما أستطيع؟ دي مسألة تختلف يا أخواني، يعني إيه بمعنى تختلف بحسب حالة الأب بحسب حالة الولد، يعني دي ما نستطيع أن احنا نقدرها، ربما الولد فقير والأب غني فمش هيدي الولد الأب، وربما الأب فقير والولد غني، ربما الولد غني والأب غني، فدي تختلف بحسب اختلاف الأحوال. إن كان أبوك محتاجا فيجب عليك أن إيه أن تعطيه. ما حكم من يشكك في عقيدة محمد بن عبد الوهاب يقول أنه ليس إيه وأنه اجتهد في بعض مسائل العقيدة ولم يكن لها دليل مثل التبرك؟ هو عالم من العلماء مثله مثل غيره يصيب ويخطئ، وهي دعوة أتت بخير كثير وقعت بعض أخطاء، ليست المسألة أكثر من إيه أكثر من هذا. قال واحد تزوج امرأة ثم طلقها ويريد الزواج بأختها، هل هذا جائز؟ نعم، بس بشرط أن الأولى تخرج من العدة، يعني لا تزوج أختها إلا بعد خروج الإيه خروجها من العدة، فإن طلقها وخرجت من العدة يتزوج أختها وحر، ما فيش إيه ما فيش حرج. أرجو منكم نصيحة في الإقامة إذا تأخرت قليل صاحوا، ومنهم ما تكلم بأسلوب يعني أفهم من كلام أخينا أنه يعني الناس يتعجلون في رمضان يا اخواني. رمضان شهر الصبر، يعني سواء في الإقامة ولا في الأذان ينبغي ان احنا ايه نصبر ونهدأ في مساجدنا ولا نرفع الأصوات حتى لا يكون ايه المساجد كالأسواق. فننصح اخواننا جميعا بالهدوء والصبر والصبر حتى ينال الإنسان الحسنات ان شاء الله تعالى. الخلق الحسن يعني يجلس الرجل بجانب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال هذا انا ارى في المنام اني مخلوص بدون ثياب. هذه تختلف يا اخواني. الرجل الصالح لو كان رجلا زاهدا ورأى نفسه عاريا فلعله التعري من الدنيا والايه والتوجه الى الله سبحانه وتعالى كأنه ايه ده بالنسبة لو كان زاهدا. لو كان شخصا عاديا يمكن ان يكون ان كان في الشارع او يرى بعض الناس يكون تكشف لبعض اسراره او بعض ما يخشى عليه من الامور الايه الامور الخاصة. تمام يا شيخ، ما حكم تواصلي مع ابناء اسرتي من الشباب بحكم اني مع من اتكلم معهم لا ادخل بكلامي وما الى ذلك، لكن هناك بعض منهم اعترفوا لي انهم يحبوني وانا ما زلت اتواصل معهم لكن دائما اتهرب من الكلام معهم بهذا الشأن، وذلك لاني اعزهم واحبهم محبة من الله ما وراء سبب ومصلحة، لكن ما بي اخسرهم وتواصل بحكم العائلة التي اعيش فيها. مش واضح ما حكم تواصلي مع ابناء اسرتي من الشباب. يعني المسألة تختلف بحسب الحال، يعني ما ادري سبب مخاصمته لما يقول باسرته. فها يعني طيب اسرتها يعني ابوها وامها ها بحكم اني مع ان اتكلم معهم لا ادخل بكلام. لا يجوز. لو كانت هذه فتاة وتتكلم مع بعض الشبان عن طريق الهاتف هذه وسيلة ليست صحيحة وتؤدي الى المفاسد. حتى لو ما كنت تتكلمين الان في بعض الاشياء الفاسدة ستتكلمين فيما بعد، ولذلك نحن ننصح اختنا انها لا تفتح هاتفها لشاب او لشيء من هذا القبيل. شوفوا يا اخواني الدليل على كده ايه، انها تستحي ان تقول هذا امام ابيها او امام امها. لو كان شيئا صالحا او لو كان شيئا صحيحا ما استحت منه، ولذلك ورد في بعض الاثار يا اخواني ان الانسان يقيس المسألة لما تكون في امر من الامور استحضر كأنه صالح من الصالحين يحضر عندك، هل ستستحي؟ فان كنت ستستحي ده دليل على انه ايه على ان هذا الامر ليس شرعيا وليس سليما. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فبعض العلماء قال ان تستحضر في نفسك لو حضرك الصالحون والناس الذين تحترمهم هل ستفعل هذا؟ فنحن نقول لاختنا هذه لو حضر عندك من تحترمينهم والصالحون وابوك او امك هل ستكلمين هؤلاء الشباب؟ فده مما يدل على انه ليس ايه ليس سائغا وليس مقبولا. قال كيف استطيع ان ارد على شبهة ان الله خلق الكفار كفار بغير اختيار، منهم اغلبهم ولد وعاش لا يعرف دينا الا الذين وجد. شوف نقول لاخواننا ان الله سبحانه وتعالى لا يحاسب احدا الا بعد اقامة الحجة عليه بنص القرآن، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا قامت الحجة على الكافر قامت عليه الحجة الرسالية سيحاسب على ذلك، وأما إذا لم تصل إليه فعلمه عند الله سبحانه وتعالى، ربما يحاسب كما سيحاسب أهل الفترة وغيرهم ممن علمهم عند الله سبحانه وتعالى. لكننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة ولله الحجة البالغة، ولو شاء لهداكم أجمعين. وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي حتى نوصل إليكم الرسالة، إما الرسول مباشرة أو رسالة الرسول كما هو في التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم متابعة الأيام في صلاة التراويح بالمصحف؟ متابعة الإمام كما قلت يا أخواني إن كان هناك حاجة فلا مانع، إن لم يكن هناك حاجة فمكروه حتى لا يشغلك عن الإيه عن الصلاة. قال رأيت في المنام أن كلبا يبول من فوق رأسي فما تفسيرها؟ هذا شيطان، فننصح أخانا أنه يرقي نفسه. وبعض أسئلة هنا أخواننا يسألون عن الأوضاع في مصر، لكن سنكتفي بالدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا في مصر وفي سوريا وفي اليمن وفي جميع البلدان. اللهم فرج عن جميع المستضعفين يا رب العالمين. اللهم فرج عن جميع المؤمنين والمجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم فرج عن عبيدك أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا ناجزا. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين في جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في كل مكان. اللهم من أراد نصرة دينك يا رب العالمين فأيده بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميرا واجعل كيده في نحره. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميرا واجعل كيده في نحره. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.